أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا زال كلامنا في معرفة المؤتلف والمختلف. قال: وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما. النسبة أي النسب، والنسب تارة يكون إلى أب أو جد أو اسم قبيلة، وأخرى يكون إلى موضع، إلى مدينة أو بلد أو صقع عام. طبعا كان العرب من طريقتهم أن ينسبوا أنفسهم إلى القبائل، ولكن بعد ظهور الإسلام ودخول أقوام كثيرة في الإسلام اشتهرت النسبة إلى المدن والبلدان. أما الصنعة فأيضا بعض الناس يعرفون بألقاب منسوبة إلى الصنائع، كالنجار والحداد والخياط والصفار وما أشبه ذلك، هذه صناعات وحرف. قال: وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما، كالهمدان والهمذاني. الهمدان والهمذان هذه تتشابه. الأول أي الهمدان بسكون الميم والدال المهملة، يعني دال مهملة بلا نقطة، يعني دال، نسبة إلى قبيلة همدان القحطانية اليمانية المعروفة. والثاني الهمذاني بفتح الميم والذال المعجمة، يعني مو دال مهملة، ذال معجمة، اسم بلدة. همذان من مدن إيران المعروفة، والتي صارت تسمى لاحقا همدان بالدال. فإذا كانت بالدال كلفظ المتأخرين يصبح التشابه أبلغ بعد، لأن الافتراق سيكون حينئذ فقط في سكون الميم أو فتح الميم. فإذا كان الرجل منسوبا إلى قبيلة همدان تقول فلان الهمداني، أما إذا كان من المدينة فتقول على طريقة المتأخرين الهمداني. قال: فمن الأول يعني من قبيلة همدان محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن الأصبغ، وسندي بن عيسى، ومحفوظ بن نصر، وخلق كثير، بل هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا الاسم. فأكثر المنسوبين من الرواة هم ينتسبون إلى قبيلة همدان، فتقول في نسبهم الهمداني، لأنها قبيلة صالحة مختصة بنا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ومنها الحارث الهمداني صاحبه. كانت هي يعني تقريبا من أكبر قبائل الكوفة، هم ومذحج، ومعروفون هم بتشيعهم، وكان لهم يعني الدور الكبير في معركة صفين، حتى مدحهم أمير المؤمنين بالأبيات المشهورة: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. طبعا والكثير من الرواة هم من قبيلة همدان، وبعضهم لا يحمل يعني اسم القبيلة، وإنما ينتسب إلى عشيرته، إلى الفرع الذي هو منه، إلى البطن الذي ينتمي إليه. قال: ومن الثاني محمد بن علي الهمذاني، ومحمد بن موسى، ومحمد بن علي ابن إبراهيم وكيل الناحية. الناحية يقصد بها الإمام الحج عليه السلام، وقد تطلق حتى على وكلاء الإمام العسكري عليه السلام. وابنه القاسم، وأبوه علي، وجده إبراهيم، وإبراهيم بن محمد، وعلي بن المسيب، وعلي بن الحسين الهمذاني، كلهم بالذال المعجمة. فإذا هذه لابد أن نفرق بين الهمداني والهمذاني والهمداني. ومثل الخراز والخزاز، الأول الخراز براء مهملة وزاي، والثاني الخزاز بزائين معجمتين. الخراز الذي يبيع الخرز، والخزاز يبيع الخرز أو يثقب الخرز، والخزاز الذي يبيع الخز. قال: فالأول الخراز لجماعة منهم إبراهيم بن عيسى أبو أيوب وإبراهيم بن زياد على ما ذكر ابن داود صاحب الرجال يعني، ومن الثاني الخزاز محمد بن يحيى ومحمد بن الوليد وعلي بن فضيل وإبراهيم بن سليمان وأحمد بن النضر وعمر بن عثمان وعبد الكريم بن هليل الجعفي. بعد: ومثل الحناط والخياط، الحناط الذي يبيع الحنطة والخياط معروف، الأول بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة يعني خاء عليها نقطة والياء المثنات من تحت يعني ياء، أما إذا تاء يقولون المثنات من فوق، وإذا باء الموحدة يقولون. والأول يطلق على جماعة منهم أبو ولاد الثقة الجليل ومحمد بن مروان والحسن بن عطية وعمر بن خالد، ومن الثاني الخياط علي بن أبي صالح بزرج بالباء الموحدة المضمومة والزاي المضمومة والراء الساكنة والجيم على ما ذكر بعضهم أنه الخياط، والأصح أنه بالحاء والنون كالأول يعني الحناط، فعلى الرأي الأصح بعد ما عدنا راوي لقبه الخياط وإنما كلهم حناط. ثم قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، نفس الأحرف ونفس الحركات خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا، الآباء تختلف بالنطق بمعنى أنه نفس الرسم نفس الخط نفس الأحرف بس تختلف الحركات فتختلف نطقا مع ائتلافهما خطا، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء يعني أسماء الرواة تختلف نطقا وتأتلف خطا وتأتلف الآباء خطا ونطقا، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. المتشابه لاحظوا الأمثلة. قال: فالأول كبكر بن زياد بتشديد الياء على ما ذكره العلامة في الإيضاح، وسهل بن زياد بتخفيف الياء مع جماعة آخرين. فزياد وزياد هذان مؤتلفان خطا زاي ياء ألف دال، ولكن مختلفان ماذا؟ نطقا. تلاحظون؟ لأن هذه الياء مشددة في الأول مخففة في الثاني. زين، هذا المثال. هذا مثال لأي شيء؟ أن الآباء قد ائتلفوا خطا واختلفوا نطقا، ولكن يا شهيدنا الثاني قدس الله نفسك نفس الأسماء مختلفة، سهل وبكر، هذه لا تندرج لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. على كل حال، وكمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري محمد بن عقيل الخزاعي النيسابوري، والثاني الفريابي، والثاني هو الفريابي اللي هو محمد ابن عقيل، يقال الفريابي أو الفيريابي نسبة إلى بلد من بلاد خراسان. فهذان قد اتفقا في الاسم خطا ونطقا، هذا محمد هذا محمد، واختلف الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، هذا يصلح مثال للصورة الأولى. تلاحظون؟ عقيل عقيل نفس الحروف نفس الخط ولكن تختلف الحركات فالنطق يختلف. الأول نيسابوري والثاني فريابي، طبعا وكان الأولى أن يمثل للأول بآخر اللي هو محمد بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب أيضا من الرواة وقد روي عنه. قال: والثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو هاي صورة العكس، أن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتأتلف الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. فتلاحظون أن الآباء متفقة في الخط والنطق، أما أسماء الرواة فقد اتفقت فقد اتفقت خطا، ائتلفت خطا، نفس الخط ولكن تختلف بالنطق، من رغم أنها نفس الحركات، ولكن من أجل ماذا؟ أن الأول شريح بالشين والثاني سريج بالسين، هذا بالنسبة للحرف الأول. الحرف الأخير بالأول حاء مهملة، الثاني جيم معجمة، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. وهذا قبل يعني كانوا يعانون من هذه القضية، لا سيما أن النسخ كانت تخط باليد. قال: والأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي عليه السلام، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو عامي من رواتهم. ثم قال قدس سره: ومن المهم في هذا الباب معرفة طبقات الرواة. تعرف الطبقات؟ ماذا نعني بالطبقة؟ راح يبين هو. الطبقة بمعنى الطبقة هم الرواة الذين يشتركون في الجيل بتعبيرنا الحالي، بنفس الأعمار تقريبا، أو عاشوا في فترة واحدة بحيث تلمذوا وأخذوا من نفس الشيوخ، يشتركون في اللقاء. قال: وفائدته الأمن من تداخل المتشابهين. حتى تعرف لابد أن تميز أن هذا صح اسمه محمد بن علي فرضا، والثاني أيضا اسمه محمد بن علي، بس هذا الأول من طبقة والثاني من طبقة أخرى. وفائدته الأمن من تداخل المتشابهين، وإمكان الاطلاع على التدليس فيما لو دلس مدلسون، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. أنت بمعرفة ماذا؟ بمعرفة الطبقة تستطيع أن تعرف فيما لو كان السند متصلا أو فيه إرسال أو فيه انقطاع، لأنك إذا علمت أن زيدا لم يلتقي ببكر ولم يدرك بكرا، وإنما هو يروي عنه عن طريق خالد، فالسند الصحيح لابد يكون بكر عن خالد عن 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 زيد. ما أدري عمر إحنا شنو مثلنا، تلاحظون؟ فمعرفة الطبقات يمكن من خلالها معرفة الثغرات التي تكون في الأسانيد. قال: والطبقة في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، فهم طبقة، ثم من بعدهم طبقة أخرى. وقد يعني هناك تقسيمات للطبقات، ولكن أشهر التقسيمات عندنا هو التقسيم الاثني عشري، يقسمون الطبقات إلى 12 طبقة، ابتداء من طبقة الصحابة اللي هم أقران أمير المؤمنين عليه السلام في السن، هاي طبقة أولى، انتهاء إلى طبقة الشيخ الطوسي والنجاشي، تعد هذه طبقة 12. فالشيخ الطوسي طبقة 12، أستاذ الشيخ المفيد طبقة 11 يكون. تلاحظون؟ هذا هو التقسيم الأشهر للطبقات، التقسيم بجعل الطبقات 12 طبقة، يبتدأ فيها من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليد الرواة ووفياتهم. هذا ينفع من جهة معرفة طبقة الراوي، ينفع أيضا فيه من جهة أخرى، تعرف أن هذا التقى بفلان الذي يحدث عنه أو لم يلتقي. فإذا كان الراوي عمر مولود سنة نفرض 160 يحدث عن بكر، وبكر توفي سنة مثلا 159، إذن هذا ما ممكن، هو أصلا ولد بعد وفاته بسنة، فهذا إما مدلس أو أن هناك سقطا في السنة. قال: فبمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي اللقاء، أي لقاء المروي عنه، والحال أنه كاذب في دعواه وأمره في اللقاء، وأمره عذرا وأمره في اللقاء ليس كذلك. وكان فتح الله علينا بواسطة معرفة ذلك العلم بكذب أخبار شائعة بين أهل العلم فضلا عن غيرهم، حتى كادت تبلغ مرتبة الاستفاضة ولو ذكرناها لطال الخاطب. قال: وأيضا من النافع أو من المهم معرفة الموالي منهم من أعلى ومن أسفل، معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، يقصد المولى من أعلى هو السيد الذي يعتق، لو كان رجل قد أعتق رجلا فالمعتق هو مولى والمعتق هو أيضا مولى، لأن المولى مشترك لفظي بين السيد المعتق وبين المملوك المعتق، كلاهما مولى، فللتفريق يقولون هذا مولى من أعلى أي معتق، وهذا مولى من أسفل أي معتق. طبعا ومن شواهد يعني إطلاق المولى على السيد والعبد ما في إحدى زيارات صاحب الزمان عليه السلام: السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك، أنت مولاي يعني سيدي، أنا مولاك أي عبدك. قال: ومعرفة الموالي منهم من أعلى ومن أسفل بالرق، مولى بالرق، شلون يكون مولى بالرق؟ بأن يكون قد أعتق رجلا فصار مولاه، يعني فصار السيد مولى ذاك العبد، أو أعتقه رجل فصار العبد مولاه أي مولى السيد، فالمعتق بالكسر مولا من أعلى والمعتق بالفتح مولا من أسفل، فتارة يكون المولى مولى بالعتق، وأخرى يكون المولى بالحلف بكسر الحاء، وأصله المعاقدة والمعاهد على التعاضد والتساعد والاتفاق، فإذا صار حليفا لقوم كان مولاهم على ما يقولون. قال: ومنه الحديث: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار مرتين، أي آخى بينهم، فإذا حالف كل منهما الآخر صار كل منهما مولى الآخر بالحلف أو بالإسلام، أو يكون مولا بالإسلام، فمن أسلم على يد الآخر كان مولاه يعني بالإسلام. وفائدة هذه المعرفة معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق، لأنه عندما يقولون هذا القرشي لا نعلم هل هو قرشي منهم صليبة يعني، أو هو مولى لهم، أو هذا التميمي أو الشيباني أو الأسدي أو الهمداني أو الطائي هل هم من نفس القبيلة من أبنائها يعني صليبة، أو هم ماذا، أو هم من مواليها، فلا بد من التفريق. ولذلك تجد مثلا النجاشي عندما يترجم يقول فلان ابن فلان الأسدي مولاهم، الطائي مولاهم، أو هذا مولى بني فلان. قال: وفائدته معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف مطلق، فإن الظاهر في المنسوب إلى القبيلة إذا قيل كما إذا قيل فلان القرشي، الظاهر أنه منهم صليبة من أبنائها، ولكن قد تكون النسبة بسبب أنه مولى بأحد المعاني المتقدمة، فلا بد من التمييز. ثم قال: والأغلب في المولى عندما يطلق فلان المولى مو مولى الإسلام ولا مولى الحلف، وإنما مولى العتاق. ثم قال: وقد يطلق المولى على معنى رابع وهو الملازمة، هذا نادر، كما قيل مقسم مولى ابن عباس للزومه إياه، ويطلق على معنى خامس وهو من ليس بعربي، مو بالضرورة أنه محالف قبيلة أو أعتقه شخص، يقولون هذا مولى يعني ليس بعربي، فيقال فلان مولى وفلان عربي صريح، وهذا النوع أيضا كثير. قال: ومرجع الجميع إلى نص أهل المعرفة عليه، وفي كتب الرجال تنبيه على بعضه، كما قلنا، كما في رجال النجاشي، كذلك الطوسي يذكر جملة من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.